تحتوي على ثلاث مواد فعالة مسؤولة عن شفاء ضغط العين، تستخدم في مساعدة مرضى السكر وتضخم البروستاتا. هذا بالإضافة إلى أن الكمأة غنية بعناصر الفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم، فضلا عن أنها تحتوي على الفيتامينات B1 وB12.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملك الملك والملكوت المتنزه بالعزة والجبروت، سبحانه لا محصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، سبحانه من تكلم علم كلامه، ومن سكت علم نجواه، ومن عاش فإليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، استكمالا للطب العلاجي عند سيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا ننبه ونكرر أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الغذاء كعلاج أو الغذاء كدواء، وهو سبق صلى الله عليه وسلم في هذا المدنية، وسبق كل ما يوجد في هذه العصور. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه يدلنا على الخير، ويأتي هذا في كثير من الأمور التي دلنا عليها رسول الله كغذاء وعلاج. لذلك حديثنا يتركز الآن على الكمأة أو الكمأة. والكمأة أحيانا تسمى في مصر بالفجع، وفي الجزيرة العربية أيضا تسمى بالفجع، أو أحيانا يسموها بالترفاس. والكمأة من النباتات الفطرية ذات القيمة الغذائية العالية، وطعمها ممتاز، يعني إذا قليت بالزيت بطعمها زي الكبدة، وبتحتوي على حوالي 9% من البروتين و 13% من المواد الكربوهيدراتية و 1% من المواد الدهنية، علاوة على أنها تحتوي على الأحماض الأمينية المنفردة أو الموجودة في صورة بروتينات صغيرة بيسموها بيبتيدات معدنية، وأهمها بيبتيدات الزنك، وبيبتيدات الزنك ذات فائدة كبيرة للجسم، وخاصة أنها بتستخدم في مساعدة مرضى السكر وتضخم البروستاتا. هذا بالإضافة إلى أن الكمأة غنية بعناصر الفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم، فضلا عن أنها تحتوي على الفيتامينات B1 وB12. وهذا النوع من النباتات الفطرية ينمو فطريا، يعني ينمو متطفلا بعد سقوط الأمطار الرعدية المصحوبة بالرعد، ولذلك هي بتكثر عندنا في السلوم، وبتكثر أحيانا في الجزيرة العربية. وليه بتظهر بعد الأمطار الرعدية؟ نظرا لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة من الأزوت، والرعد بيسبب اتحاد الأزوت الجوي ويكون أحماض أزوتية، والأحماض الأزوتية تحملها الأمطار، وهي بتحتاج إلى هذه المواد الأزوتية عشان تنمو، عشان تعمل البروتين اللي موجود فيها، ويتنمو فطريا، ولذلك سميت الكمأة. الكمأة يعني كأنها تتعلق أو تكمأ فوق أوراق الشجر فطريا. وكثير جدا من الناس هيسأل الكمأة دي جت إزاي؟ الكمأة دي نوع من أنواع هذه الفطريات التي أنزلها الله على بني إسرائيل، أنزل عليهم المن والسلوى. المن برضو نوع من أنواع النباتات الفطرية ذات الطعم الجميل والمغذيات العالية، ودي ربنا أنزلها على بني إسرائيل. ولذلك شوفوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتفق الإمامان البخاري ومسلم في الصحيحين عن التابعي عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن. وهنا يعني أنا قرأت الحديث ده وعدت كده أقول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالم من علماء التقسيم في النباتات، لأن هنا الكمأة من المن يعني الصوف من النوع، زي ما احنا بنقول، يعني زي ما تقول ايه البرتقال من الموالح، اليوسفي من الموالح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الأمور اللي بيتبعوها علماء التقسيم بتاع النباتات دلوقتي. أي واحد بتاع تقسيم نباتات دلوقتي تيجي تسأله يمسك الحديث ده ويقول لك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، الصنف من النوع، ولذلك يدلون على هذا. وبعدين وماؤها شفاء للعين، وهنا بقى إطلاق ماؤها شفاء للعين. ولذلك ذكر السيوطي في جامعه: عليكم بماء الكمأة الرطبة فإنها شفاء للعين. وقال الترمذي: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. والكمأة كثير جدا من الناس يعني لما يجوا يسألوا الكمأة أو الفجع من أهل المدن أو الترفاس، هو نوع من أنواع الثمار اللي بينمو بريا بعد السماء ما تمطر ويكون في رعد، وبيلقوا كده تيجي بعد المطر الرعدي تجد ان على الاوراق اللي هي موجوده في الارض كده تجد نوع من انواع زي البطاطس كده، ولها جذور متطفله على الاوراق اللي موجوده في الارض، اوراق النباتات اللي موجوده في الارض، فالناس يلموها، ودي نوع من انواع المن اللي ربنا انزله على بني اسرائيل. الحقيقه القيمه الغذائيه للكمأة كما قلنا انها بتحتوي على البروتين العالي وعلى الاملاح المعدنيه وعلى الكربوهيدرات وعلى الفيتامينات وما الى ذلك، لكن يظل الاعجاز في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم انه ماؤها شفاء للعين. اولا احنا قلنا الحديث اوله اعجاز، لان نبي امي يتكلم في علوم التقسيم بتاع النباتات. الشطر الثاني من الحديث وماؤها شفاء للعين، وكلمة شفاء للعين في إطلاق للأمور. وهنا ابتدى الحقيقة العلماء من وقت الخلفاء الراشدين للآن يبحثوا في هذا الأمر، فهل المراد بماء الكمأة هي الرطوبة التي تخرج من بين خلاياها عندما تقطع أو عندما تشق أو عندما تقطع إلى قطع صغيرة، أم هو السائل الناتج من عصر الكمأة أو الماء الناتج بعد سلقها أو تعريضها للحرارة؟ الحقيقة نص الحديث الشريف السابق يحتمل كل ما سبق، نقول وماؤها شفاء للعين. هو ورد حديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رمدت جارية لي، رمدت يعني أصيبت بالرمد، فجئت بخمسة أكمؤة، يعني خمس ثمار من الكمة، وعصرتها وأطرت في عينها، فلم يأتي عليها الليل إلا وكانت قد شفيت من الرمد في عينيها. الحقيقة ماء الكمة لو احنا عصرناها فبتحتوي على كميات من البروتين من الممكن تعمل شيء من الحساسية في العين، ولذلك دي حالة خاصة من الحالات اللي ذكرها سيدنا أبي هريرة، ويبدو أن هذا ممكن أن ينفع في حالة الرمد. لكن إذا كان الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بشفاء العيون من الرمد، فدلوقتي فيه مضادات حيوية بتوضع خارجيا كقطرة على العين وبتشفي من الرمد، والواقع أن هذا الحديث يشمل أكثر من ذلك. ولذلك وجد أن الماء اللي بينتج من الكمة هي الماء اللي هو نتيجة تقطيعها قطع صغيرة، فبتنزل من الثمرة الواحدة اللي قد ثمار البطاطس أو درنات البطاطس الصغيرة أو درنات البطاطس المتوسطة، لما تقطع قطع صغيرة يمكن بينزل منها حوالي 4-5 نقط كده إلى 10 نقط، يعني تمثل نص سنتي من الماء، هو ده اللي بيقصد به ماء الكمة. ووجد أيضا أنه لما يقطعوها قطع صغيرة ويضيفوا عليها مية، يعني يضيفوا عليها 2 سنتي مية ويسخنوا المية دي إلى درجة 37 إلى درجة 40 درجة مئوية، الماء الناتج من عملية التسخين دي يمكن أن يسمى ماء الكمة. لما جرب على الرمد، لأن الرمد عبارة عن تلوث بكتيري، سواء كان هذا الرمد حتى رمد صديدي أو ما إلى ذلك، فإن ماء الكمة وجد أنه يحتوي على مضاد حيوي قوي المفعول، وخاصة أنا ذكرت في أول حديثي أنها تحتوي على بروتينات صغيرة معدنية من نوع بيبتيدات الزنك، ومعروف أن بيبتيدات الزنك في العالم كله أقوى مضادات حيوية طبيعية، لأنها التركيب بتاع البروتين تركيب معين، ولذلك لا تستطيع الميكروبات أن تقاومها، يعني حتى الميكروبات ما تستطيعش أنها تكتسب مقاومة لهذا النوع من المضادات الحيوية. فماءها شفاء للعين من هذه الناحية مثبت علميا وعمليا، ويمكن الألمان لهم بحوث في هذا، وقالوا أن المضاد الحيوي اللي ناتج من هذه الكمعة أو الفجع يعتبر أقوى المضادات الحيوية المقاومة للميكروبات، وخاصة الميكروبات اللي هي تأقلمت على المضادات الحيوية المصنعة، وفعلا بتقاوم الميكروبات السالبة لجرام والموجبة لجرام، يعني كأنه مضاد حيوي واسع المفعول. لكن نحن لنا في الحديث اللي هو أوتي فيه رسول الله جامع الكلم وماؤها شفاء للعين، لنا فيه إيه؟ حديث آخر. وجد أن هناك مرض، وأول الأمراض اللي موجودة في العالم واللي بيسموه من أخطر الأمراض المسببة للعمى، وهو ما يسمى الجلوكوما أو زيادة ضغط العين، والترجمة العربية للجلوكوما بيسموها أم الغلوق. أم الغلوق يعني بتغلق العين تماما، الضغط يزداد، والضغط لما يزداد يقعد البصر يضعف 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 لحد ما يضمر العصب البصري وتضيع القدرة على الرؤية، وبيسموه أن هذا المرض يمثل 7 يعني بالنسبة لمسببات العمى بيسموه أكبر مسببات العمى في العالم. طيب هل له علاج في الطب الحديث؟ الطب الحديث الشركات بتاعت الأطرة اللي في العالم وخاصة شركة الأرجان الأمريكية طلعت له عدد من القطرة للعين عشان تلطف أو تقلل من ضغط العين، والإنسان بيعيش مع هذه القطرة طول عمره، وفي الوقت نفسه ياخد أدوية عن طريق الفم لتقليل ضغط العين. طب هل هذه الأدوية تمنع المضاعفات؟ لا، تقلل من معدل المضاعفات، إنما لا تمنع المضاعفات. ولذلك المرض الأعمى يسرق بس الدواء ده بيعمل إيه؟ بيخلي بدل الإنسان ما يصل إلى في سنة أو اتنين أو عدة سنوات إلى العمى، من الممكن العملية تطول شوية إلى الضعف أو الضعفين، بدل ما يصل في مثلا 5 سنوات يوصل بعد 10 سنوات أو 15 سنة. إنما الجلوكوما إحدى مسببات العمى، ودي اللي بيسموها الماء الأزرق أو المياه الزرقاء في العين. الحقيقة الأمر هنا لما وجد الحديث على إطلاقه بجوامع الكلم التي أوتيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وماءها شفاء للعين، لذلك ابتدى الأمر هنا يصور إلى الأذهان لماذا لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمات هنا على إطلاقها، وخاصة أن النكرة في اللغة العربية تعني الشمول، وماءها شفاء للعين. ولذلك هنا بقى ابتدوا يشوفوا الأمر هنا، وابتدوا يجربوها ماء الكمأة. الكلام ده من فترة وجيزة، يعني لم تتعدى يمكن 2 أو 3، وعلى الأخص يمكن 2.5 إلى 3 سنوات ابتدى تجريب ماء الكمأة. المشكل في الطب الحديث أنه دائما عندما يصل إلى علاج لشيء معين ويصل إليه من الأشياء الطبيعية، فيحاول يتعرف على المادة الفعالة ويحاول يصنعها، لأن مش ممكن هنقعد مثلا نعمل ملايين إزازة قطرة أو مليون إزازة قطرة ونعملها من الكمأة، نجيب الكمأة ونجيب عصيرها، لا، فنجيب الماء بتاعها، فبالتالي هتبقى العملية مكلفة جدا، والطبيعة أحيانا مش هتقدر تديني الكميات اللي أنا عايزها كدواء. ولذلك شركات الأدوية بتعتمد على التحليل المواد كيميائيا والتعرف على المواد الفعالة وتصنيعها. ألمانيا قالت أن الكمأة بتحتوي على 3 مواد فعالة مسؤولة عن شفاء ضغط العين. أنا بقول شفاء وليس معايشة، وليس تقليلا من المعدلات التي تحدث في التدهور في العين، لأن كل الأدوية المتاحة في عصرنا الحالي رغم التقنيات العلمية العالية، كل هذه الأدوية المتاحة تقلل من التدهور في العين لكنها ليست شفاء. وده اللي خلانا قلنا أن الأدوية الكيماوية المصنعة شفت عرض ولم تشف مرض. فتأتي البحوث الألمانية وبتقول أن ماء الكمأة في 3 مواد، ال3 مواد دول عاملين تأثير تعاوني بعضهم البعض، وهم اللي بيسببوا الشفاء للعين، ولا يمكن محاكاتهم صناعيا، ولذلك لابد أن يؤخذوا طبيعيا. ولما بيؤخذوا طبيعيا والإنسان بيستخدمهم، وقيل إن استخدامهم حسب الحالات، يعني قد يكون ضغط العين هو المفروض ضغط العين ما يزيدش عن 12، قد يكون 22، قد يكون أكثر من هذا، فكل حالة بيقرر لها الجرعة اللازمة. لكن وجد على الإطلاق أن استخدام ماء الكمأة مهما كانت حالات المياه الزرقاء أو الجلوكوما أو زيادة ضغط العين أو اللي بيسموها أم الغلوق، لها شفاء كامل فيما ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ذكر الإمام أحمد بن حنبل فروى لنا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وما هو شفاء للعين. ولما سمع الخليفة المتوكل هذا الحديث أمر بإحضار يوحنا ابن ماسوية، وكان طبيبا من أهل الكتاب عرف بمهارته في مجال الطب، فقال له المتوكل كيف يستخرج ماء الكمأة؟ لأن احنا قلنا ماء الكمأة اختلفوا فيه لحد ما خدوه عن طريق التقطيع أو عن طريق وضع ماء على درجة 37 إلى درجة 40 درجة مئوية. فقال يوحنا ابن ماسوية أنا أستخرجه لك. فأخذ الكمأة وقشرها ثم سلقها، يعني حطها على المية، وحط المية على درجة حرارة معينة لم تبلغ درجة الحرارة العالية، ثم شقها وأخرج ماءها بالمرود بالميل، الكلمة الميل اللي هو المرود اللي بنحطه في المرهم ونحطه في العين، فأكحل به عين المتوكل بهذا المرود، يعني كأنه خذ المية بتاعت الكمعة وحطها على عين الخليفة المتوكل، فبرأت في المرة الثانية، يعني حط مرة ثم كرر مرة ثانية فبرأت في الدفعة الثانية. ولما أبلغ يوحنا وهو الطبيب الكتابي بنص الحديث النبوي السابق اللي هو أورده الإمام أحمد وفيما أوردناه في الصحيحين البخاري ومسلم، إن الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، الحقيقة أعجب يوحنا ابن ماسوية ده بهذا الحديث، وقال أشهد أن صاحبكم كان حكيما، ويقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الحديث برضو كده ما زال يقصد به الأمر على الإطلاق. فالحقيقة اقترحنا إن هل ده ينفع مثلا في إدماء الشبكية؟ يعني كثير جدا من الناس بيصابوا بارتفاع نسبة السكر، وده بيؤدي إلى أن الشبكية تدمى، اللي بيعالجوها دلوقتي بالليزر. الحقيقة الحديث يشمل كل هذا على ما أعتقد، ولذلك لزم أو يلزم التجريب على كل هذه الأمور. والحقيقة الداخل هنا أي باحث هيدخل عشان يجرب لابد وأنه سوف يصل إلى نتيجة إيجابية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. الحقيقة الكمأة لابد أن احنا نتكلم عن أنواعها. الكمأة في منها أنواع، منها ما هو أبيض، يعني لما تفتح تشيل القشر اللي بره زي البطاطس كده تلقى القلب بتاعها لونه أبيض، ومنها ما هو أحمر، ومنها ما هو أصفر. والكمأة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الكمأة البيضاء، وهي التي تنمو في الجزيرة العربية، وهي كمأة لذيذة الطعم وليست حريفة، يعني ما فيهاش أي شيء من الحرافة. الحقيقة الأمر هنا في حكاية المياه الأبيض، إن ألمانيا قالت إن إحنا أخذنا من التراث العربي، يعني هم بيشيلوا إن الكلام ده من التراث الإسلامي ويقولوا إحنا أخذنا من التراث العربي لأسباب، يعني لهم ما يقولون. أخذوا حاجتين، أخذوا ماء الكمأة وبيقولوا إنه مضاد حيوي واسع المدى لا تستطيع الميكروبات إنها تقاومه، ولذلك دائما لما بيحدث أي إصابة ميكروبية في العين وبيحطوا عليها مثلا كلورامفينيكول أو أي مضاد حيوي ويجدوا أن هناك ليست استجابة، بيجيبوا ماء الكمأة الطبيعي لأن المستحضر منها لابد أن يكون طبيعي، وهم اللي قالوا ما ينفعش أنها تصنع لأنها ثلاث مواد متداخلة مع بعضها وبينها تأثير تعاوني. كمان في نقطة تانية، أني يعني لما ذكر حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإذا كان وعى بجناحه الأيسر فأغمسه بجناحه الأيمن فإن في أحد أجنحته داء وفي الآخر دواء. الحقيقة الحديث ده حديث صحيح، ولما ذكر هذا الحديث الحقيقة الناس كلها كانت بتبص لهذا الحديث، وكثير جدا من المسلمين حتى بيسألوا هل هذا الحديث حديث صحيح ومروي أم أنه موضوع، لا حديث شريف وصحيح. وعند البحث في هذا الحديث، يعني حبينا مثلا نكون فريق بحثي يجيب يشوف الذباب ده ويشوف الجناح ايه والجناح الايسر في ايه والجناح الايمن في ايه. فطبعا احنا لما بنيجي نعمل اي بحث المفروض ان احنا بنشوف البحوث السابقة اللي تمت حتى لا نكرر ما تم او ما فعله الاخرين. فوجدنا ان المانيا سنة 1917 عملت حاجة غريبة جدا، ان الذباب لما بيقف على اي حاجة بيفرز انزيمات هذه الإنزيمات لو وقف على سكر مثلا يفرز الإنزيمات تحول السكر من مادة صلبة إلى مادة سائلة، فيبدأ يعلق بالشعيرات آلاف الشعيرات اللي موجودة في جسمه. فالحقيقة أنا ما أعرفش كيف بدأ البحث عند الألمان، لكن المذكور في البعوث اللي منشورة سنة 1917 عند الألمان و1927 لحد ما ثبت هذا الأمر تماما سنة 1930 ميلادية، وجدد الأمر سنة 1949 وأصبح خلاص هناك مضاد حيوي سموه بكتيريوفاج، والبكتيريوفاج يعني مادة ضد البكتيريا أو مادة قاتلة للبكتيريا. وجدوا أنهم ربوا مزارع الذباب، ولما ربوا مزارع الذباب ابتدوا يشوفوا إيه اللي موجود في الجناح الأيسر، فلقوا أن الجناح الأيسر يحتوي على كل الميكروبات. يعني عم عملوا مزارع لقوا المركبات السبحية والميكروبات العصوية وما إلى ذلك من غيرها من الميكروبات. وعندما ابتدوا يشوفوا في الجناح الأيمن فلقوا في الجناح الأيمن في مركب اسمه بكتيريوفاج هالك وقاتل للميكروبات، فابتدوا يستخلصوا هذا المركب. ولما استخلصوه قالوا إيه؟ قالوا هل من الممكن تصنيعه؟ فوجد أن الكيماويين لم يستطيعوا تشييده، لأن احنا نقول إيه؟ تخليق المركبات الكيميائية، أو باللغة العربية نقول تشييد المركبات الكيميائية، محاكاة لما هو موجود أو ما خلقه الله، لكنهم لم يستطيعوا تشييده. كل الكيماويين عجزوا عن تشييده فحضروه، وأصبح هناك مضاد حيوي. الألمان، ليس هذه عاصفة دينية، ولكن الألمان يقولوا هذا البكتيريوفاج أو المهلك للبكتيريا المأخوذ من الجناح الأيمن للذباب لا يمكن لأي ميكروب على وجه الأرض مقاومته، لأنه لا يمكن التأقلم بالنسبة له، ولذلك بيستخدم عشان تحضيره بالنسبة له فهو غالي جدا. يعني بيصل إلى الكورس الواحد بتاعه كما قيل وكما قرأت في ذلك الوقت إلى حوالي 400 دولار، وده بيؤخذ كان قرص صباحا وقرص مساء، يعني قرص كل 12 ساعة ولمدة 3 أيام فقط، يعني 6 راس بيتباعوا، يعني 6 راس بيتباعوا بحوالي 400 دولار. وابتدى الوقت يغلى، وابتدوا هم يعملوا مزارع للذباب عشان يقدروا طبعا في مصايد وفي اطار معين عشان يستخلصوا منها، ومن هنا جاء الغلو المرتفع. فالالمان قالوا حاجتين، قالوا ماء الكمأة كمضاد حيوي لا يمكن محاكاته، وما يوجد في جناح الذبابة اليسرى لا يمكن محاكاته، ولذلك هنا كان لابد ان نذكر مع الكمأة حديث الذباب. الحقيقة الامر هنا لابد ان احنا نتكلم عن ان العلاجات الكيميائيه دايما معايشه. يعني واحد دلوقتي زي ما قلت عنده ضغط عين مرتفع، عنده ميه زرقاء، عنده جلوكوما، عنده ام الغلوق، لازم ياخد الدواء على طول. هم دلوقتي بيقولوا ان احنا بنجرب، فوجد ان طبعا الطب بيعتمد على التكرار، يعني ما اقدرش اجيب حاله واحده وابني عليها الاستنتاج بتاعي، وانما لابد ان انا اكرر العلاج بتاعي في 10 حالات 20 حالة. فهم جربوها لحد دلوقتي، يقال ان بلغت حالات التجريب بتاعتهم حوالي 26 حالة، ويقيل ان نسبة انها بتشفي من زيادة ضغط العين بتصل الى حوالي 90%. وبعد هذا الفيض من نور النبوة وهذا الهدي الكريم الذي تبين لنا، وبعد معرفة تركيب ماء الكمأة وتأثيره الإكلينيكي أو الطبي على المياه الزرقاء ومدى أنه يحقق الشفاء الكامل من هذا المرض الذي ليس له علاج متاح للآن، وبعد ما ذكر من تجارب علمية، لا نملك إلا أن نقول صلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله، لأنك علمتنا وجئت بهذا العلم من قبل ربك، وكان فضل الله عليك عظيم. بعد هذا نتكلم عن السواك أو الأراك. الحقيقة الأحاديث التي ذكرت في السواك كثيرة، وسيدنا رسول الله قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صباح، وعندما كان يدخل عليه الصحابة يقول ما لي أراكم تدخلون علي قلحا استاكوا، تدخلون علي قلحا استاكوا يعني لكم رائحة معينة فاستاكوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسواك عند كل صلاة وقال استاكوا عرضا. وكلمة استاكوا عرضا يعني الناس دايما بتستاك على اعتبار أنها تدخل السواك وتمشيه في سنانها كده بالطريق الطولي، لكن العرضي يعني إلى أعلى وإلى أسفل، لأن هذا يخرج ما بين الأسنان من فضلات الطعام ومن بقايا الطعام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بهذا قال ما أصعب على الملكين اللذين يشهدان الصلاة أن يرى أو يجد بقايا طعام في فم صاحبهما وهو واقف بين يدي الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره أبو نعيم أن السواك يزيد الرجل فصاحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوي صفاه بالسواك. والسواك الحقيقة عبارة عن فرشاة طبيعية، والفرشاة الطبيعية دي تحتوي على مادة الفلورين التي تمنع تسويس الأسنان، كما يحتوي على زيوت عطرية ذات رائحة طيبة، كما يحتوي على مواد كيميائية تزيل الإصفرار من الأسنان، ومواد قابضة تقوي اللثة، ومضاد حيوي واسع المفعول في صورة بيبتيدات الزنك. الحقيقة أن السواك ابتدت الدول الأجنبية وهنا في مصر يصنعوا، ياخدوا المواد الفعالة اللي موجودة فيه ويصنعوا منه معجون أسنان سموه السواك، لكن أخذوه من الصورة الطبيعية طبعا يعني أحسن. والحقيقة السواك بيحتوي على مادة بيسموها ثلاثي ميثايل الأمين، وثلاثي ميثايل الأمين ده عبارة عن زي الهرمون الإنسوي يعني زي الإستروجين. ولذلك دي النقطة اللي احنا لابد ان احنا نتكلم فيها، ان هو قيل ان اصل شجرة السواك او الاراك هو الهند، لكن بالبحث والتدقيق وجد ان الاصول الوراثية لشجرة الاراك هي الجزيرة العربية وخاصة شعاب مكة، ومنها انتشر الى الهند والهند الصينية وما الى ذلك. الحقيقة ان شجر الاراك وجد ان اللي بياخد سواء منه السوق يعني السقان او الاوراق او الجذور ويحط عليها مية بتغلي ويشربها من السيدات بترفع الدورة الشهرية. ولذلك يعني العلماء ربطوا بين احتوائها على مادة ثلاثي ميثايل الامين اللي هو بيرفع الدورة الشهرية ومركب طبيعي لا يضر. ولذلك لو أي سيدة ذهبت لتعتمر وكانت ذاهبة مثلا لفترة قصيرة يوم ولا اثنين ودهمتها الدورة الشهرية أو دهمها الطمس، الأمر بسيط جدا، عليها أنها تجيب إما أوراق الأراك أو أوراق السواك أو الجذور بتاعتها وتحط عليها مية بتغلي وتشربها ترفع عنها الدورة الشهرية وتتطهر منها لمدة تصل إلى 24 ساعة. يمكنها بالذات أنها تطوف البيت وبالتالي بعد كده تكمل العمرة وتكمل المناسك دون أن يعتريها شيء من القلق أو الزعل. ولذلك الطب الحديث ابتدى يحط الأمور في صورة صيدلية، يعني بدل ما نجيب المادة ونحط عليها الأوراق أو السقان أو الجذور ونحط عليها مية بتغلي ونشربها وربما يكون طعمها فيه شيء من المرارة، فعملوا منه برشام موجود دلوقتي في الصيدليات السعودية بيسموه برشام الأراك، هو اللي بيحتوي على المادة الفعالة اللي موجودة في الأراك اللي هي بيسموها ثلاثي ميثايل الأمين اللي يرفع الدورة الشهرية. السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، الأصول الوراثية لأي نبات له منشأ؟ يعني منشأ النبات فين. فبالبحث في منشأ شجر الأراك وجد أنه في شعاب مكة، يبقى معنى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى أوجده في شعاب مكة لنستفيد به ولتظهر هذه الفائدة. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى لم يوجده في هذه المنطقة عبسا، وإنما أوجده لهذا الذي أوردناه سالفا. عرف هذا النبات في الجزيرة العربية، والحقيقة يستخدم مسحوق الجذور في صناعة معجون أسنان، ويروى عن ابن عباس أن في السواك عش رخصان، يطيب الفم، يشد اللسة، يذهب البلغم، يذهب الحفر، يفتح المعدة، يوافق السنة، يرضي الرب، يزيد في الحسنات، يفرح الملائكة. دي الفوائد المجموعة للإمام الشوكاني. يطيب الفم عظيم لأنه رائحة عظيمة، يشد اللسة لأنه بيزيل الترسبات الجيرية اللي بتخش بين اللسة وتعمل خلخلة للأسنان وتعمل جيوب، يذهب البلغم لأنه فعلا وجد أن العصير بتاعه يذيب البلغم وما يخلوش يلتصق، وبالتالي يعيق دخول الهواء إلى الرئتين. يذهب الحفر، ما خلاص بقى يعني ما احنا قلنا أنه بيزيل الترسبات الجيرية. يفتح المعدة لأن زيوت الطيارة اللي موجودة فيه الحقيقة بتخلي الفتحة اللي هي نازلة من المريء للمعدة تتفتح. يوافق السنة لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا به. يرضي الرب أننا سمعنا وأطعنا. يزيد في الحسنات، يفرح الملائكة، لأن كما قلت إن الملائكة وهم الإنسان واقف يصلي لابد أن يلتزم أن فمه يكون خاليا من بقايا الطعام. بعد هذا لنا حديث عن الورس. الورس هو نوع من أنواع النباتات برضه. قال الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت من ذات الجنب بالزيت والورس. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. والورس ده نبات برضه موجود في الجزيرة العربية، والحقيقة في مفاجأة لجميع السيدات اللي موجودين في العالم عن الورس ده اللي هو أوراق نبات يوجد في الجزيرة العربية. عن أم سلمة كانت إحدانا تطلي على وجهها بالورس من الكلف. الكلف اللي هي النقط البني اللي بتظهر في وجوه السيدات وليس لها علاج لحد الآن. يعني دايما يقول لك استخدموا لها زيت الزيتون، استخدموا لها مش عارف زيت اللوز، ليس لها علاج إلا الورس. وهي أم سلمة كانت إحدانا تطلي على وجهها بالورس من الكلف. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى إنسان اللي لابس لباس الإحرام أنه يضع الورس ده أو الزعفران على ثياب الإحرام، لأن المفروض أنه ده نوع من أنواع الطيب. الحديث ده أخرجه البخاري ومسلم. والورس نوع من النباتات أو نوع من الأوراق بيعجن ويتعامل منه عجينة، وينفع من الكلف والحكة والبصور، يعني حتى الالتهاب الجلدي أو الحساسية الجلدية والبصور اللي موجودة إذا طلي به الوجه. وشربه ينفع من الوضح اللي هو نوع من أنواع الزغطة الشديدة اللي بتنتج من الالتهاب بتاع المرارة. والثوب المصبوغ بالورس يقوي البقى، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثياب الإحرام تطلى أو يوضع عليها هذا الورس أو الزعفران. بعد هذا نأتي إلى اليقطين. وكان أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. والدباء هي عبارة عن نبات اليقطين، وسمي يقطين لأنه ينبت من شجيرة وليست من شجرة. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه. واليقطين غني جدا بالفيتامين ألف وب، وهو يغذي البدن غذاء جيدا، وله استخدامات طبية كبيرة. وورق اليقطين سواء كان يقصد به الأرع العسلي أو أرع الكوسة، الحقيقة بيحتوي على مواد حريرية ناعمة الملمس. وسيدنا يونس الذي مكث في بطن الحوت وبطن الحوت ماذا يحتوي؟ يحتوي على أحماض هاضمة. الأحماض الهاضمة ديت يعني مية نار، فبالتالي ألهب جلده. ولذلك القرآن بيقول
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين،
هو دي شجيرة من يقطين، بحيث أن الورق يأتي ويضم الجراح. وفعلا دلوقتي الحروق بيستخدموا لها دايما عسل نحل يعني مذاب فيه أو مضروب مع ورق اليقطين، وفعلا هذا لو استخدم على الجروح مباشرة أو الحروق مباشرة لا تترك أثر مهما كان نوع الحرق، يعني حتى لو كان حرق مضاعف واستخدم فيه اليقطين مع عسل النحل النقي فإنه لا يترك أثر. الحقيقة اليقطين يستعمل مسهلا إذا شرب من عصيره قدحا على الريق، وهو مضاد الحروق في صورة كمادات من البذور بتاعته، وتستخدم بذوره في علاج الأرق والتهاب مجاري البول ولمعالجة العجز الجنسي، حيث تؤخذ كمية متعددة من بذور القرع والخيار والشمام وتدق وترج بمقدار من السكر، ويؤكل منها كل يوم 3 ملاعق. والحقيقة يستخدم لطرد الديدان، حيث تدق البذور وتخلط مع الحليب وتشرب لمدة 3 أيام، ويؤخذ بعدها مسهل قوي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الدباء اللي هو يمكن أرع الكوسة بالذات، يزيد في قوة الدماغ. يزيد في قوة الدماغ يعني برضو له علاقة بزيادة القوة التركيز بتاع الإنسان. وفعلا وجد أنه بيحتوي على عناصر مغذية صغرى، هذه العناصر المغذية الصغرى لها علاقة بالذاكرة ولها علاقة بتركيز الإنسان. الحقيقة اليقطين ما زال كل اللي أخذ منه عن طريق ما ورد في القرآن الكريم وما ورد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الدباء، من حيث أنه مغذي، ومن حيث أنه يستخدم في علاج الحروق مهما كانت درجتها، وأنا قلت مع عسل النحل. بعد هذا نأتي إلى القساء اللي هي الأتة، اللي هي بتشبه الخيار حاليا لكنها ما زالت موجودة القساء. والقساء دي كان دايما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل التمر الناشف بالقساء، وكان يقول يذهب برد هذه حر هذه، لأن التمر الجاف حار والقساء رطبة. والحقيقة رسول الله في جمعه بين الأمرين هنا بيحط قاعدة غذائية كبيرة جدا، أنه كان دائما يجمع بين الحار والرطب، بين الحامض وبين القلوي، هكذا غذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يتبعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك السيدة عائشة لها حديث، ويمكن ده حنسوقه لعلاج النحافة. فالسيدة عائشة بتقول كنت نحيفة نحافة بائنة، فسمنتني أمي بكل شيء فلم أسمن، فأطعمتني التمر والقساء فسمنت. ولذلك التمر اللي هو الناشف مع القساء مع الأتة بيستخدم أحسن علاج للنحافة. والحقيقة التعادل بين الاثنين اللي قال عليه رسول الله، برد هذا يذهب حر هذا وحر هذا يذهب برد هذا، وفي حديثه هذا يعني ترطيب للمعدة، ودلنا صلى الله عليه وسلم على ما في هذا الأمر من شيء هام. فبعد هذا نتكلم عن الكحل أو الأسامد. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسامد فإنه يلد البصر وينبت الشعر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل النوم 3 مرات في كل عين، وكان هذا من عادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يقول يبلو البصر وينبت الشعر، يعني الشعر بتاع الرموش، لأن شعر الرموش ده له طبعا فوائد كبيرة جدا لأنه حماية للعين. وكلمة يجلو البصر ثبت أن الأسامد هو عبارة عن حجر يأتي من أصفهان، وهو حجر دهني شوية وناعم، وثبت أن اللي بيستخدم الأسامد كلمة يجلو البصر يعني العين لما الإنسان بيكبر بعد سن 40 بتبدأ إما أنها تتفلطح والتدوير بتاعها يقل، فبالتالي يحصل عملية الخطأ في النظر، قصر النظر أو طول النظر. وعلم أن الكحل بالأسامد يحافظ على أربطة العين وبالتالي يجلو البصر. فوق ذلك أن وجد أن الأسامد ببعض البحوث أنها تقلل من قابلية ظهور المياه البيضاء أو ما يسمى بالكتركتة أو الكتركت، واللي هي عتامة العدسة، كما أنها تحمي القرنية من التمزق أو أي التبييض الذي يتم في القرنية، هكذا قيل في بعض هذه الكتب عن الكحل والأسامد. ولذلك الأمر الثاني أن في الإعجاز الطبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن قصب الزريرة، روي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي دخل عليها وقال أعدك زريرة، يعني جاء إليها بقصب الزريرة التي تعالج به. وكان يقول لهذه الزوجة، وكانت على الأغلب اللي هي أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت تشكو من بعض الأمراض، فكان يقول عليك بقصب الزريرة. وكان يقول عندما يضع على بعض الأمور التي توجد في جسدها وتشتكي منها، وخاصة الكتب بتصف أنه هو مرض من أمراض الخشونة أو مرض من أمراض المفاصل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع قصب الزريرة الهندي على هذه الأمور، وكان يقول اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير اشفي أنت الشافي. وكانت تقول أم سلمة على وجه الخصوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى عمراته عندما اعتمر وجاء بعد كده برجليه صلى الله عليه وسلم بصرات، عالجنا البصرات يعني نوع من أنواع القرح التي تأتي في القدم، لأن شعاب مكة لا ننظر إلى مكة بعد هذا التمهيد العظيم الذي تم فيها، ولكن علينا أن ننظر إليها أيام إبان رسول الله، وكانت شعاب من الصخور السوداء. ولذلك تقول رجع وفي رجليه بصرات فعالجناها بقصب الزريرة. قصب الزريرة ده موجود يعني نوع من أنواع الغاب اللي هو كان بيؤتى به من الهند، وكانوا بيجيبوه من الهند ويبقى يعني بين الطري وبين الجاف، وبيأخذوا منه يعملوا منه الحصير. والحصير كان دايما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بيعملوا منه الحصير كان يأخذوا الحصير رسول الله ويحرقه لبعض الأمور الجروح التي كانت لا تلتئم، نظرا لأن الرماد بيحتوي على كثير من العناصر التي تساعد على تكوين الجلطة في الجروح حتى لا يزيد نزيفها. وخصب الزريرة هذا عندما يعجن يعمل منه لبخة، ثبت أن له علاقة كبيرة جدا في إزالة الالتواءات وإزالة كثير جدا من الأمور التي تعتري القدمين، فوق أنه عندما يعجن وتعمل منه لبخة فإنه مضاد للبكتيريا والفطريات والفيروسات، ولذلك كان يشفي من البصرات أو من الجروح التي توجد في القدمين، وهكذا وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا نتكلم عن الروند، وبرضو هذا لم يكن موجود في الجزيرة العربية لكن ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الحقيقة الشيء اللي يدعو إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمع بين هذه العلوم، خاصة لبعض النباتات التي لم تكن معروفة في الجزيرة العربية. ولذلك ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بهذا، وأشار على الريزومات اللي هي الجذور بتاعة الروند، وقال أنها تنقي الدم وتنفع انسداد الكبد. والحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شكى إليه بعض الناس من المعدة قال عليك بهذا فإنه يقوي المعدة. الحديث مذكور في الإمام الصيوطي مرفوعا وذكره الإمام الألوسي. الحقيقة الراوندي كان في لوقت ليس ببعيد في مصر بيستخدم السوق مع الصودا، وكانوا بيسموه راوند صودا، وشاع استخدامه في إصلاح المعدة وإصلاح سوء الهضم والالتهابات المعدية والمعوية، وكان بيستخدم فتح الشهية، وكان كل المرضى زمان كانوا كل واحد فيهم يروح وزارة الصحة يدوله الراوند صودا. الحقيقة الراوند كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه ينقي الدم وينفع في حالات الكبد، الراوند علاج كويس جدا لحالات الكبد الدهني، لأن المعدة أو عملية الغازات اللي بيصاب بها الإنسان في المعدة أو الالتهابات أو البصران الغليظ اللي بيسموه هو نتيجة أن الكبد الدهني الماء التبادل اللي بيتم في الكبد يتم في وسط مائي، التبادل بين خلايا الكبد، فإذا كان بين خلايا الكبد دهون اللي بيسميه التشمع أو الكبد المشمع أو الكبد الدهني أو بيسموه تشمع الكبد، فعندما يوجد هذا الماء هو بيتم التبادل بين خلايا الكبد، وجود الدهون تعيق من تبادل الماء أو انتقال العثرات المذابة في الماء، لأن الدهون تعيق من هذا الانتقال، وبالتالي العثرات الهاضمة تقل إفرازها على الطعام فيتأخر هضم الطعام من 3 ساعات إلى 6 ساعات فيتخمر الأكل، ولما يتخمر الأكل يبدأ يعمل غازات ويبدأ يعمل المشكلة اللي موجودة في المفران الغليظ. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول ينفع في حالات الكبد، وترك الأمور لنا نقننها ونتكلم على ما فيها. تنقيط الدم الحقيقة أمراض الكبد دايما بتؤدي إلى إما نقص في كرات الدم البيضاء أو نقص في الصفائح الدموية، ودي بتسببها أمراض الكبد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الأول تنفع في حالات الكبد وتنقي الدم. وكثير من البحوث الحديثة استخدمت سوق الراوند اللي هي الرايزومات اللي هي السوق الصغيرة كمقويات. الثبت انه هو مقوي عام لأنه يسرع من التمثيل الغذائي بالجسم، ويستخدم النبات المضاف عليه مية بتغلي أو نفس الرايزومات المطحونة من مسحوق الراوند لعلاج أمراض الدم، خاصة أنه يزيد من تكوين الصفائح الدموية، ونقص الصفائح الدموية ده من الأمراض الحقيقة الخطيرة جدا اللي هي بتؤدي إلى نزيف. ولذلك ليس هناك علاج لزيادة الصفائح الدموية زي ما هو موجود في الراوند، وزي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبل هذا، وكان يخلط الراوند بالصبر، وكان يقول عليكم بالصبر فإنه يغوص للمرض في العروق. وبذلك نخلص من هذا أنه يعالج الكبد الدهني، كما أنه يستخدم من الخارج في شفاء الجروح والالتهابات لاحتوائه على مواد مطهرة وقاتلة للجراثيم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفه مع الخردل. الخردل عندما كان يوضع بين أو في الماء المنقوع، وإحنا لنا تجربة لي أن دايما قدم مريض السكر التي تعاني من التهاب الأعصاب الطرفية بنضيف لها الخردل مع مية، وبنضيف عليه شوية راوند، والراوند بيصدح من الالتهابات الموجودة في قدم مريض السكر، والخردل بيجر الدم. المواد الفعالة أوجد أنها الحقيقة يعني مواد جلوكوسيدية، والجرعة معلقة صغيرة 3 جرامات من السوق تؤخذ يوميا لمدة شهر كمقوي عام، وأيضا في علاج مرضى الكبد. بعد هذا الفيض اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلون على الشيء، ثم يترك الأمر أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أنتم اللي عليكم تقننوا هذه الأمور ولذلك هي دي الدعوة، أن احنا نعود إلى هديه صلى الله عليه وسلم ونتبع هذا الهدي ونتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم علينا أن نقننه علميا، وبذلك يكون للمسلمين دواء من هذا الفيض العظيم لسيدنا الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.